السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في سلسلة مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والفلسفات البشرية المعاصرة، ووصل بنا الكلام إلى حوار الحضارات والأديان والمذاهب باعتبار أنها ترفع شعارات السلام والأمن والمحبة، وهي مبادئ مهمة في التعايش البشري أو المواطنة في البلد الواحد. فهل يا ترى أن مناهج الحوار تؤمن هذه المبادئ، أم أن في الحقيقة المشروع المهدوي هو الذي يؤمن هذه الأمور، مشروع الدين؟ ومن هناك محاور كما مر ملتبسة في هذا المبحث، مبحث حوار الحضارات أو حوار الأديان والمذاهب، محاور ملتبسة لا هي فقهية محضة ولا هي كلامية محضة ولا هي تفسيرية محضة، هي بحوث ممتزجة من علوم عديدة، وتنقيحها أمر شائك ومهم جدا. فوصف الإيمان، يعني في جدل الآن في هاي حوار الحضارات وحوار الأديان، أن وصف الإيمان والكفر ما هي الضابطة فيه؟ كيف في حوار المذاهب بين المسلمين هذا المبحث موجود؟ ما هو معنى الكفر والإيمان باعتبار أن المؤمن محترم غير مسلم؟ مؤمن، المؤمن محترم، الكافر لا، ليس محترم. فلذا وقع الكلام، فجملة من الذين تحملوا على عاتقهم منهج التقريب والوحدة سواء بين المذاهب أو بين طوائف الأديان أو بين الحضارات، قالوا لابد من أن نجعل وصف الإيمان لكل من آمن بالله والمعاد وآمن بالعمل الخير، الأصول الأخلاقية في الفضائل والخيريات، أصول الفضائل والخيريات. فهذا هو المؤمن، أما أنه لا بد أن يؤمن بنبي معين أو نبي آخر أو نبي كذا. الوثني أيضا يؤمن أصل الوثني أو المشرك ليس بملحد، يؤمن بأصل المبدأ والمعاد، يعني بالتالي نوع من المعاد يؤمن به، والأصول الأخلاقية يؤمنون بها. فهذا جامع مشترك بين طوائف الأديان، هذا هو المؤمن. بخلاف من يكون كافر يعني متمرد مارق عن المبادئ الأخلاقية مثلا، أو عن التوحيد، أو عن أصل المبدأ الإلهية، أو عن المعاد. فالمؤمن بل توسع، وكما مر تمسكوا بجملة من الآيات. فهناك دعوة وهمية لدى أصحاب التقريب بين المذاهب الإسلامية أو بين طوائف الأديان، أنه من دون أن يكون هناك حل وعلاج لمسألة الكفر والإيمان، لا يمكن إرساء قواعد التقريب أو الوحدة أو التعايش السلمي بين البشر. هذه أيضا من المحاور الملتبسة كما مر بنا مرارا. أي ربط لأخر صفة الكفر والإيمان صفة روحية، حالة روحية وليست حالة حسية مادية، حالة ماذا؟ روحية، صفة قلبية، صفة غير مرئية، وهي بالأصل كما مر مرتبطة بأحكام الآخرة، ليس مرتبطة بمبدأ معاد. مبدأ والمعاد ليس أمر دنيوي. المبادئ الأخلاقية يمكن تصويرها مبدأ دنيوي، نعم، لكن هي بالتالي عفوا المبادئ الأخلاقية نعم، ولكن بالتالي مبدأ والمعاد أمر آخر. فربط القضايا الأخروية بالقضايا الدنيوية، طبعا هذا بغض النظر عن هذه الغفلة والتوهم الخاطئ لدى أصحاب الوحدة والتقريب، لا أقول كلهم بس كثير منهم موجود لهم هذه الغفلة والخطأ الموجود عندهم، مع أنه يعزز الفتنة بدل ما يعزز الوحدة كما مر بنا. تذكرون مرة بنا هذا البحث، يعزز ماذا؟ الفتنة بدل ما يعززها، لأنه قناعات كل طرف ما يمكن زالتها، لا قناعات الأديان طوائف الأديان ولا قناعات المذاهب الإسلامية. وأنتم علقتم السلم والسلام والمحبة والتقريب على ماذا؟ على أمر لا يرضى كل طرف أن يرفع اليد عنه، وكأنما أنتم تريدون تأتون بصياغة مذهب جديد أو دين جديد. دين جديد ومذهب جديد الكل ما يقبله، هم الأديان الموجودة ويا الله ما راضين بها، ستجون دين جديد ومذهب جديد. يعني ما التفتوا إلى أن الحديث أو التغيير في قضايا الضروريات أمر خطير، ليس بماذا؟ ليس باليسير. الضروريات الموجودة ولو بحسب قناعة كل مذهب أو قناعة كل طائفة دينية، الضروريات هذا أمر يسير. ليس أمر اجتهادي كي تقول قد يتبدل يوما ما مثلا، أمر ضروري ولو بحسب قناعات أتباع ذلك المذهب أو أتباع ذلك الدين. فالدخول في حريم الضروريات ولو بحسب قناعات الأديان أو المذاهب، هذا الدخول أنتم ما الذي ورطكم في هذا البحث؟ من بالدقة صياغة منظومة الضروريات بمساحة معينة بقدر معين عبارة عن تشكيل مذهبية جديدة يعني في علم الأديان والملل والنحل، يعني في معنى ماذا؟ يعني في معنى تشكيل نوع من المذهبية الجديدة أو الدين الجديد، لو كان فكر جديد يقتصر على الفكر الجديد لهان الأمر، كلام يولد مذهبية جديدة دين جديد. هم أرادوا أن يعالجوا الأمر فزادوا في طنبور نغمة وفي الطين بلة. كان كما يقال أراد أن يكحل عمها. مساحة الضروريات مساحة خطرة جدا، تصرف فيها، العبث فيها، الكذا كذا، أمر مو ليس بالأمر السهل، سواء ضروريات المذهب أو ضروريات ماذا، الأمر جدا حساس، جدا يتطلب حذر علمي بدرجة عالية. تلاحظوا في الرسائل العملية الفقهية لعلماء الإمامية الفقهاء يقولون الضروريات ليست من صلاحيات الفتوى للفقيه والمرجع، ولا من هي من مساحة يشملها التقليد. شايفين الرسائل العملية في أول باب للشاطر، يعني مو من صلاحيات العلماء، هي لها أدلتها الخاصة. يعني المكلف إذا أراد أن يقف على الضروريات الكبيرة هو يلزم بقراءة الروايات والآيات، لأنه منقطع عن العلماء يستعين بالعلماء، لكن لا يسوغ له أن يعتمد على عالم واحد مهما بلغ شأنه. ولماذا يستعين بالروايات بجانب استعانته بالعلماء؟ يستعين بالروايات والآيات لأن الضروريات أدلتها في القرآن والآيات ليست معقدة. ليست ماذا؟ سميت ضروريات لماذا؟ واضحة مبدأ سهلة التناول. نعم ضروريات معنى زين من يقين. فهذه الدعاوى أنه عموم المؤمنين لا يرجعون إلى تراث الحديث، ليس لهم أن يرجعوا تراث الحديث، كما يقول عموم المؤمنين أو عوام المؤمنين يحرم عليهم قراءة القرآن. هل يتفوه أحد بهذا؟ وليكن بس مصدر من مصادر الضروريات القرآن والروايات بلا ريب، بس دعم الضرورة بدليلها بالعكس هذا نوع من البصيرة أكثر، الوقوف على الضروريات، لأن الضرورة موجودة، هي الضرورة في هوية المذهب والدين، لكن الإنسان أول ما يولد هو ما يولد نبي، لا هو نبي ولا هو وصي، لذلك يطلع على الضروريات السبيل إليه مهن غير يطلع على المذهب والهوية. إذا كان واحد في زمن المستولي الثاني أنه قال لم أعلم بحرمة الخمر، أراد أن يعفي عنه الحد، قال أنه لا اذهبوا به على أندية المسلمين وتثبتوا هل قرأت عليه آية حرمة الخمر أم لا، شوف الآية مصدر الضرورة. المقصود على حال مساحة الضروريات مساحة حساسة، والمكلف ولو كان غير مجتهد ولا كذا هو ملزم بالرجوع إلى الثقلين لاستخراج الضرورة أو للوقوف على الضرورة، والضرورة ما يريد لها تعقيد، هي ضرورة. أحد فوائد تلاوة القرآن وختمة القرآن أو ختم كتاب الكافي أو الكتب الأربعة أو كتب الصدوق، يختم الإنسان يعني يقرأ مرة بعد أخرى، أحد فوائد الإنسان يقف على الضروريات. مع الاستعانة بالعلماء يعني جهود العلماء وكذا هذا بلا شك، لأن حتى العلماء كما مر فيما بينهم يستعينون بجهود بعضهم البعض، هاي المقولة أنه تراث الحديث لا يقرأه العوام مقولة لا صلة لها بالقواعد الدينية بتاتا، أنه لابد أن يطلع على الضروريات. كمن يقول يحرم قراءة القرآن، كيف يحرم القرآن؟ هي تدخل في العقل، ما لي معنى. نعم ليس فهم القرآن بدرجة واحدة بين عالم وغير عالم، بس هذا ما يبرر أنك تمنع غير العالم أن يقرأ القرآن. الأمور الواضحة البديهية التي منها مصدر الضروريات على حالها، الأمور المتشابهة لحد آخر، الأمور الضرورية ماذا؟ فنرجع إلى ما كنا فيه. فبالتالي ما ذكره جملة من علماء تقريب أو الوحدة في أن مفهوم الكفر والإيمان، هذا المحور، محور ماذا؟ الكفر والإيمان، هذا لابد من تبديله أو تغييره أو كذا، بأي ميزان، بأي منطق، بأي منهج، بأي دين. كأنما نقول لأصحاب الأديان دع عنكم أديانكم، تعال هيا بنا إلى دين جديد، انزل نبي جديد، أقول الدين الجديد له نبي جديد أو لا، كيف يعني صحيح؟ أو اتركوا مذاهبكم تعالوا إلى مذهب جديد، من إمام هذا المذهب؟ تمذهب جديد يعني بأي معنى، تولوا الدين جديد. فدعواهم هذه على كل يعني لا تستقيم بحال، أبدا. نعم تعال نفسر ما هو الكفر والإيمان. مر بنا الكفر أو في منطق القرآن حتى ضرورة القرآن، ليس الكفر بمعنى استباحة الدماء وكذا، الكفر له معاني عديدة كذا كذا، صغيرنا معاني عديدة. حتى الكفر بكل معانيه دققوا، علاوة عن الكفر له ماذا؟ معاني عديدة. الكفر مع ذلك بكل معانيه لا يعني استباحة الدماء، ما يعني استباحة الدماء. نعم محارب يعني معادي، فمن أين نتوهم بأنه في تلازم بين الكفر والحرب الحرب الأهلية مثلا بدل السلم الأهلي؟ ما في تلازم، هاي توهم، عدم تضلع بالأبواب أبواب الدين وعلوم الدين. مثلا في المذاهب المسلمين فرقوا بين الكفر مقابل الإسلام والكفر مقابل ماذا؟ الإيمان. لأن هناك عند المسلمين مذاهب عقائدية وفي مذاهب ماذا؟ فقهية. هاي المذاهب الأربعة في الفقه مثلا أو الثمانية في الفقه، هاي مذاهب فقهية. هناك مذاهب عقائدية عدلية وأشعرية ومعتزلة مذاهب عقائدية. في المذاهب العقائدية غير المذاهب الفقهية، في المذاهب العقائدية يعني هناك تمذهب عقائدي وهناك عند مذاهب المسلمين هناك تمذهب ماذا؟ فقهي. في المذاهب الأخرى ليس من الضروري مثلا إذا كان حنفي يكون أشعري، قد حنفي وهو معتزلي، قد حنفي وهو صوفي لا معتزلي ولا أشعري، قد حنفي هو ما تريدي مثلا ما تريدي. لما؟ لأنه هناك فرق بين المذاهب العقائدية وماذا؟ والمذاهب الفقهية فقه الفروع. لعل من المذاهب القليلة في المذاهب الإسلامية التي تتحد فيها التمذهب العقائدي والتمذهب الفقهي هو الإمامية الاثني عشرية وبقية الإمامية الإسماعيلية وكذا أو الزيدية، وإلا غالبا المذاهب الإسلامية الأخرى هناك تمذهب يدور مدار فقه الفروع وهناك تمذهب يدور مدار ماذا؟ العقائد أو أصول أصول الإيمان. التمذهب الذي يدور مدار العقائد الكفر والإيمان، المذاهب العقائدية تفرق بين الكفر مقابل الإسلام والكفر مقابل ماذا؟ مقابل الإسلام وفي الكفر مقابل الإيمان. آثار التعايش السلمي أو التعايش المواطنة وما شابه ذلك بين البشر وبين أهل بلد معينة تدور مدار أولا حتى تدور مدار الإسلام لا مدار الإيمان، بل حتى لا تدور مدار الإسلام، مر بنا بحث المواطنة، تدور مدار ماذا؟ مدار الهدنة والسلم الأهلي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأي ربط حينئذ للكفر بمبدأ السلم الأهلي أو السلم البشري أو التعايش البشري؟ أي ربط؟ يدور مدار الصلح الهدنة المعاهد المعاهدة المعاهدات، ليس يدور مدار خصوص حتى الإسلام، فضلا عن الإيمان. شوف الخلط شلون قاعد يصير. دي بحوث ليست سهلة، ولكن بالتالي بحثت في علم الفقه وفي علم الكلام وفي علم التفسير، يجب الالتفات إليها. فإذا الكفر مقابل الإيمان، ليس الكفر مقابل الإسلام، هذا العنوان ضروري لا بد من تغييره، وإلا لا يبقى سلام وسلم وأمن بين الأديان وبين المذاهب. هي من أين أتى هذا الوهم؟ جهلت كل طوائف أديان، أو هذا بحث آخر، المدار ما يدور أمر وراء الأتباع الجهلة، كلام في موازين علمية موجود لدى كافة المذاهب الإسلامية من باب المثال. إذن في الوصول إلى مبادئ السلام والسلم والتعايش لا صلة لها ببحث الكفر والإيمان. هم للأسف كما مر عشعش في الأذهان هذا التحريف الموجود من وسائل دول عظمى كذا كذا، أن الكفر يعني التكفير يعني استباحة الدماء، أو التكفير حكم الكفر يعني تسويغ الإرهاب للأبرياء. هذا لا صلة، هذه المعاني التي يستحدثها إعلام النظام السياسي في الدول البشرية أو في الأسرة أو في النظام الدولي أو ما شابه ذلك، لا صلة لها بحقيقة المذاهب أو الأديان. خلط المعاني المتداولة للعناوين في الإعلام المسيس مع واقع الأديان والمذاهب، هذا الخلط لا بد من معالجته. هو هذا الخلط هو رأس الفتنة، هذا الخلط هو نفسه ماذا؟ هو رأس الفتنة. ولذلك مر بنا مرارا، لاحظ مر بنا مرارا أن كثير من هذه التوترات والتشنجات والفتن بين المذاهب الإسلامية أو بين الطوائف الديانة ناشئة من تلاعب السياسيين في العناوين الدينية. تلاعبه. فإذا محور ما يقال من الكفر والإيمان هذا محور ملتبس، التبس على دعاة التقريب ودعاة محور آخر نعنونه ولو نعالجه في وقت لاحق. محور آخر قريب لهذا المحور، نحن الآن في صدد سلسلة محاور ملتبسة في الوحدة والتقريب والمجرة بين المذاهب أو الأديان أو الحضارة. محور آخر ملتبس محور المحبة والاحترام، أنه إن لم يقرر محبة واحترام بين كل طرف والطرف الآخر ومحبة بين كل طرف والطرف الآخر، لم يؤسس ويبنى بنية المحبة والاحترام، فالفتنة والتوتر والتشنج قائمة. ولن يكتب سلم أمن وأمان وتعايش بين البشر. هذا محور ملتبس عجيب غريب، إن شاء الله نوضحها في الجلسة اللاحقة كيف التباس عجيب غريب هذا. يعني بخلاصة نختم بها البحث اليوم، أن أزمة الفتن بين المذاهب الإسلامية أو الأديان بالدقة أزمة علمية، هي أكثر ما هي أزمة حقيقية. حتى القائمين بمشروع السلم البشري وكذا والوحدة والحوار هم من أسباب، معذرتنا، هم من أسباب الأزمة. عدم وعيهم بحقائق الأمور هم من أسباب الأزمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.